سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. أما بعد، فموضوعنا في هذا اللقاء هو ولله الأسماء والحسنى. ولا شك أن الحديث يأخذ قيمته وشأنه ومكانته مما يتحدث عنه. وحين نتحدث عن الأسماء الحسنى فإننا نتحدث عن أسماء الله سبحانه وتعالى، نتحدث عن صفات الله عز وجل، وهو حديث يأخذ في القلوب، وحديث ينقل المرأة من عالم الدنيا وعالم المحسوسات إلى عالم آخر ليتعرف على أسماء الله سبحانه وتعالى وعلى صفات الله عز وجل، وحينها يشعر بعظمة الله سبحانه وتعالى وسلطانه وملكه وكبريائه، ويتعرف أيضا في المقابل على فقره وذله وخضوعه أمام الله سبحانه وتعالى. الأسماء والصفات تأخذ جانبا كبيرا وبابا واسعا من أبواب العقيدة، بل صارت في مرحلة من المراحل هي المعلم البارز لاعتقاد أهل السنة. فمن صنف من أهل السنة والجماعة لا بد أن يبدأ بالحديث عن الأسماء والصفات. وكما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة ستفترق، وأن هذه الفرق كلها في النار إلا طائفة واحدة ناجية، وهي أهل السنة والجماعة. وباب الأسماء والصفات كما تعلمون من أوسع الأبواب التي ظلت فيها الطوائف والفرق، ودار جدل طويل وصراع طويل بين أهلها وبين أهل السنة، صراع علمي وعقدي وفكري حول هذه القضية. ولا شك أن علماء أهل السنة والذين كانوا يدقون عنها ويسعون في بيانها للناس كان يعنيهم بدرجة أولى أن يستقر المعتقد السليم والصحيح عند الناس، وأن يتبعوا تلك الشبهة التي كان يثيرها أولئك الضالون زعما منهم أنهم يريدون تنزيه الله سبحانه وتعالى وتعظيمه عز وجل. وهذا بلا شك ترك أثر الباب على منهج عرف الأسماء والصفات والحديث عنها. فصار أهل السنة حينما يتحدثون عن الأسماء والصفات في مرحلة من المراحل كانوا يعنون بدرجة كبيرة بقضية الإثبات وقضية الجدل مع المخالفين ودفع شبه أولئك الذين يثيرون هذه الشبه حول أسماء الله عز وجل وصفاته، وحينها يتوقفون عند هذا القدر. وذلك أن الأمة كانت تقرأ القرآن، وكان الناس يتدبرون القرآن، وكانوا يعون هذه المعاني، وكان القدر الذي يحتاجون إليه حينما هو هذه القضية، هو أن يتضح لهم ما يجب عليهم تجاه الله سبحانه وتعالى وما يجوز على الله عز وجل وما لا يجوز عليه، وهي قضايا بدهية. القضايا الأساسية دائما في العقيدة هي قضايا ظاهرة، قضايا بدهية في أي إنسان، يعني كل مسلم متعلم وطالب علم فلاح كبير صغير، كل مسلم يشعر بتعظيم الله سبحانه وتعالى، يشعر بأنه لا يمكن أن يقاس الله سبحانه وتعالى في قلبه، يشعر أنه ليس له الحق مطلقا أن يعتدي مثلا على ذات الله سبحانه وتعالى، أن يعتدي على أسماء الله عز وجل وصفاته، فيبحث من العقل الخاص ويتعامل مع هذه النصوص ومع هذه القضايا الغيبية يتعامل معها من خلال فهمها وقياسها العقلي، هو يدرك أن الله سبحانه وتعالى أكبر وأن الله سبحانه وتعالى أعظم وأعلى وأجل عز وجل من أن تحيط به هذه الأفهام القاصرة. هو سبحانه وتعالى أعلى وأجل وأكرم من أن يتصوره هو في ذهنه ويتلقيه. هذه قضايا معاني بدهية، معاني أيضا يعرف المسلم أن الله سبحانه وتعالى حينما يصف نفسه بأنه الرزاق ذو القوة المتين، وأنه سبحانه وتعالى على العرش استوى، وأنه سبحانه وتعالى أن يديه مبسوطتان، وأنه ينزل إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، يدرك من هذه النصوص كلها معنى يليق بجلال الله سبحانه وتعالى وعظمه. ولعلك حين ترى مثلا أحد كبار السن الصالحين العابدين لله عز وجل الذي هو ليس من أهل العلم عندما يسمع هذه الآيات من كتاب الله عز وجل أو يسمع متحدثا يتحدث عن عظمة الله سبحانه وتعالى وعن أسمائه وعن صفاته ما يلفت أن يلهج لسانه بالتسبيح والتمجيد والتنزيه لله سبحانه وتعالى. تعالى وتقدس. ولو قدر لك أن ترى وجهه لرأيته ورأت فيه علامة التعظيم والخضوع لله سبحانه وتعالى واستشعار النقص والفقر أمام ذات الله عز وجل. إن هذه القضايا قضايا متقاربة بدهية، لكن أمرنا بوجود حد التيار الجاهل من الشبه ومن الضلال، والذي حاول أن يحرف هذا المعتقد فيمول أسماء الله عز وجل وصفاته ويشبه الله عز وجل بخلقه ويسلط عقله القاصر البشري على ذات الله سبحانه وتعالى وعلى أسمائه وصفاته، فيجعل من عقله ومن نتاجه الباسط قياسا وحكما على أسماء الله وصفاته، حكما على ما يجب لله سبحانه وتعالى وما لا يجب. لا شك أن هذا التيار الجالب كان يفترض من أهل الإسلام كما قلنا يفترض منهم مواجهة ويفترض منهم رد الشبه والحديث، وهو واجب لا شك متحدث، والمسلم عامة المسلمين من حقهم أن يوضح لهم المعتقد السليم وأن تدفع عنهم هذه الأمور. لكن كان في فترة سابقة في تلك الفترة التي بدأ الحديث فيها عن الأسماء والصفات كانت القضية واضحة عند الناس، وكان الناس يتدبرون القرآن ويعون هذه المعاني التي أشرنا إليها، لكن طال الزمان وطال العلم بالناس وبعدوا عن إشكات النبوة وبعدوا عن كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن هنا انحرفت نظرتهم لهذا المعنى، أو صار الناس حينما يسمعون الحديث عن الأسماء والصفات يقبل إلى أذهانهم مباشرة الجدل الطويل مع الأشاعرة ومع المعتزلة ومع الجهمية ومع سائر الطوائف الكلامية، يقصد إلى ذلك الجدل مع هؤلاء الذين انحرفوا بفهمهم لهذه الحقيقة وانحرفوا بفهمهم لأسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته، ثم يغيب عن بالهم معنى آخر معنى له أهميته حول هذا الجدل، ويتزامن هذا مع التصام النكد الذي يعيشه المسلمون بين قضية التوحيد وقضية السلوك وقضية الواقع الذي يعيشه. لقد صار بعض من المسلمين يتصور أن قضية التوحيد قضية جدلية فلسفية بحتة، أنها لا تعد أن تكون مجرد قضايا عقدية وقضايا معرفية بحتة ويجادل حولها ويصارع حولها ثم تقف وتنتهي عند هذا الحد. وأضرب لكم أمثلة سريعة حول هذا ثم أعود إلى موضوعنا الأساسي. من الأمور من أسس عقيدة التوحيد أن لا إله إلا الله، وهذا يعني أنه لا أحد يستحق العبادة ولا الخضوع غير الله سبحانه وتعالى. عبادته عز وجل بشعائر التعبد والخضوع له سبحانه وتعالى، والتشريع والتعظيم إنما هو حق لله سبحانه وتعالى. إن قضية لا إله إلا الله وقضية ألوهية الله عز وجل وعبودية المخلوق هي قضية حينما تضعها على نطاق النقاش المعرفي الجدلي البحث تراها قضية واضحة مقررة عند المسلمين، لكنك ترى هذا قد يخضع لغير الله سبحانه وتعالى ويتوجه بقلبه لغير الله سبحانه وتعالى. إنه هو الذي يخاف من المخلوق والذي يحسب ألف حساب للمخلوق، هو نفسه الذي يقر بعقيدة التوحيد ويقر بأن الله سبحانه وتعالى هو الذي ينبغي أن يخاف وينبغي أن يخشى وينبغي أن يرجى عز وجل. خذ على سبيل المثال عقيدة الولاء والبراء، وهي من أسس اعتقاد المسلم، بل الخلل بها باب من أبواب الأرض، فمن نوافذ الإسلام موالاة الكفار ومظاهرته على المسلم. كم يقع المسلمون والمسلمون في هذا، بل يرون الفصل التام بين هذه القضية وبين قضية العقيدة وقضية التوحيد، فيرون أن قضية العقيدة وقضية التوحيد إنما هي قضايا معرفية بحتة بعيدة عن السلوك الواقع الذي يعيش. ولعل ما يأتي من الحديث بمشيئة الله حول الأسماء والصفات سيجيب على جزء من هذا التساؤل الذي طرحناه، ما مدى فعلا ما مدى العلاقة بين واقع المسلمين سلوكه وحياته وبين التوحيد والمعتقد. وقضية التوحيد وقضية المعتقد ليست قضية جدلية فلسفية، وليست قضايا يقر بها الإنسان معرفية بحتة، إنما هي قضايا ما لم ينطبع أثرها على سلوكه فإنها لا فائدة منها ولا أثر. وما القيمة أن يقتصر المرء على مجرد قضايا معرفية، وهذا الضلال ومنشأ الضلال الذي نشأ عند أهل الفلسفة والجدل أن حول القضية إلى قضية جدل وفلسفة ومعرفة فقط بعيدة عن الواقع العمل والسلوك. الأسماء والصفات تتعلق بالله سبحانه وتعالى، وهذا يزيدها شرفا، وهذا يجعل العلم الأسماء والصفات أشرف العلوم لأنه يتعلق بالله سبحانه وتعالى. كما قال ابن العربي رحمه الله، يقول: شرف العلم شرف المعلوم، والباري أشرف المعلومات، العلم بأسمائه أشرف العلوم. وابن القيم رحمه الله يقول: وكما أن كل موجود سواه فبإيجاده فوجود سواه تابع لوجوده تبع المفعول المخلوق لخالقه، فكذلك العلم به أصل للعلم بكل ما سواه. فالعلم بأسمائه وإحصاؤها أصل لسائر العلوم، فمن أحصى أسماءه كما ينبغي للمخلوق أحصى جميع العلوم، إذ إحصاء أسمائه أصل لإحصاء كل معلوم، لأن المعلومات هي من مقتضاها ومرتبطة بها. وتأمل صدور الخلق والأمر عن علمه وحكمته تعالى، ولهذا لا تجد فيها خللا ولا تفاوتا، لأن الخلل الواقع فيما يقوم به العبد أو يفعله إما أن يكون لجهل به أو لعدم حكمته، أما الرب تعالى فهو العليم الحكيم، فلا يلحق فعله ولا أمره خلل ولا تفاوت ولا فرق. أنتم جميعا أحسبكم كذلك من حفاظ كتاب الله عز وجل، واستعين في هذا الطريق، من لم يكمل منكم حفظ كتاب الله فهو في الطريق، وتقرؤون كتاب الله عز وجل في ما هو حجم الحديث عن الأسماء والصفات في القرآن الكريم. إنك حين تتأمل كتاب الله عز وجل لا تكاد تخطئك حال الأسماء والصفات الحديث عنها في سورة من السور أو صفحة من الصفحات، فتجد أحيانا حديثا سردا لأسماء الله عز وجل وصفاته وحديثا عن عظمة الله سبحانه وتعالى، وأحيانا تجدها تعقيبا على آية من الآيات في وعد أو وعيد أو حكم شرعي أو حديث عن المكذبين والضالين أو عن أنبياء الله أو عن وحينها نطرح سؤالا مهما، لماذا هذا الحديث المستفيض في القرآن الكريم الأسماء والصفات؟ لو أننا وقفنا عند النقطة المعرفية البحثة وقلنا أن واجبنا تجاه أسماء الله عز وجل وصفاته أن نثبتها حقا كما هي لله سبحانه، وهذا أمر واجب وقضية لا يجوز أن نهملها، وقضية من أصول الاعتقاد، بل الخلل فيها انحراف ومدعاة لأن يكون المسلم خارج دائرة الفرقة الناجية وضمن الفرق الهالكة المتوعدة بالنار عافانا الله وإياكم. ما يجوز أن نهمش هذه القضية. لكن أيضا هذا الحديث المستفيض عن علو الله على خلقه، عن أن الله هو الرزاق، وعن أن الله هو العليم الحكيم السميع البصير. هل يمكن نقل فقط هنا لنقول هذا إثبات اسم والاسم يتضمن صفة وننتهي فقط عن هذه القضية، أم أن هناك معنى آخر لماذا يحدث من الله تعالى في الأسماء والصفات؟ بل لماذا يكون أكثر الحديث في كتاب الله عز وجل؟ ما من أمر ورد أكثر في كتاب الله عز وجل من الحديث عن الأسماء والصفات؟ لماذا كل هذا؟ أليس هذا موحيا بأهمية الأمر؟ تنظر أليس هذا موحي بأن هناك واجب آخر وأن هناك أثر آخر لقضية الإيمان بالأسماء والصفات ينبغي أن نعيه؟ ثانيا، الإيمان بالأسماء والصفات عند أهل السنة يتضمن الإيمان بإثبات معناه، أنهم يثبتون أسماء الله عز وجل وصفاته وهي معلومة معنى لكنها مجهولة الكيفية كما تعرف. ولهذا أهل التفويض الذين يقولون إن المعنى مجهول أو إن ظاهرها غير مراد حكموا بضلالهم وتناقضهم. إذن فمثلا حتى نقلت لكم الصورة، خذ مسلم عام فلاح ما يفكر ولا يفكر وقل له مثلا إن الله سبحانه وتعالى غفور حليم تواب رحيم، يعرف هذه الكلمة؟ نعم. وقل له إن الله عز وجل شديد العقاب إن بطش ربك لشديد إنه يبدئ ويعيد. هنا الآن ذكرت الصفات وهنا ذكرت الصفات، ألا يفهم من هذا فهما؟ ألا يفهم هذا أثرا على نفسه بغض النظر عن قدرته على التعبير الدقيق عما فهمه؟ لكن هذه تترك معنى في نفسك حينما تسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إلى السماء حين يبقى ثلث الليل فيقول هل من سائل بارتيه وسمعته؟ هل من مستقبل بارتيه؟ هل من سائل؟ هل ما يفهم من هذا المعنى؟ ما تترك أثر في نفسك؟ جرب اذهب إلى جدك أو إلى أحد أعمامك وأقارب كبار السن أو الوالدة أو جدك الكبيرة السن واقرأ عليها هذا الحديث وانظر ماذا، وانظر أثر هذا النص عليها. إذا فالمسلمون يفهمون معنى في الجملة وإن كانت قضية كيفية والله ذلك هذه القضية لا يفهم. إذن حينما يكون قضية الإيمان بالمعنى وإثبات معاني هذه الأسماء والصفات على ما يليق بجلال الله عز وجل حينما يكون من واجبات الفهم وداخلا ضمن قضية الاعتقاد اعتقاد أهل السنة حينها المعنى لها أثر، ينبغي أن يكون له أثر وإلا ما انتهى من ذلك. ثالثا، نحن نجد أن الآيات كثيرا ما تختم بالأسماء والصفات ويتختم غالبا ختما مناسبا بمعنى ما دلت عليه. من الامثله على ذلك يحكون ان اعرابيا جاء فسمع رجلا يقرا قول الله عز وجل والسارق والسارقه فاقطعوا ايديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله غفور رحيم. فقال هذا الاعرابي لست قاريا لكن لو غفر ورحم لما قطع ولكن عز فحكم. ونعم فعلا تنبه الرجل وعرف ان الايه كما قال. ولهذا تجد دائما ختم الايه مناسبه. خذ مثلا قول الله عز وجل قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع تحاوركما. بقيه الايه ما هي؟ ان الله سميع بصير. وفي ايه التكافي مثلا يقول الله عز وجل إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وفي السبيل فريضة من الله. بقية الآية والله بعدين حنا قررنا شهادة في حفاظ القرآن والله عليم الحكيم. طيب هذا ختم مناسب لاستماع الآية ولا ما هو مناسب؟ في مناسب ولا ما في؟ كل ما تعرفه في مناسبة؟ نعم في مناسبة ظاهرة. نعطيك مثال آخر في آية الفرائض، لما ذكر الله عز وجل يوصيكم أولادكم بالذكر مثل حظ الأنثيين، قال ختمها بقوله آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله. نعم ختمت بنفس المعنى. إذن وصف الله بالعلم والحكمة في آيات بعد آية الفرائض، وصف الله عز وجل بالعلم والحكمة بعد آية الصدقة فيها نعم، فيها إشارة للي يقرأ الحكم هذا، إنه لما يقرأ مثلا توزيع التركة يشعر هذا أخذ نص وهذا أخذ سدس وهذا أخذ، ممكن يطرح سؤال لماذا مثلا إن الأب يأخذ السدس والابن يأخذ يرد بالتحسين بيأخذ ترقية لماذا أسمع نص لماذا؟ لكن حينما يسمع آباءكم وأبناءكم لا ترقيهم فريضة من الله، الله عليم إن الله كان عليم والله عليم حليم، يشعر أن الله عز وجل يقتضي صفة العلم والحكمة فهو يضع الأشياء في موضعها. في يقول الله عز وجل مثلا لنبيه ليس لك من أمر شيء، في آية في سورة آل عمران حينما النبي صلى الله عليه وسلم دعا على أولئك الذين شدوا رأسه صلى الله عليه وسلم، فليس كم يشون أو يتوب عليهم ويعذبهم فإن الله إنه لله ملك السماوات والأرض، ثم ختمها بعد ذلك بقوله يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم. بينما مثلا تقرأ في سورة المائدة نفس الآية يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير. هنا هنا السياق يختلف من ذاك، ولهذا ختمت الآية بهذه الصفة بهذا الاسم، هناك إذا هذه الآيات بالأسماء والصفات هذا يعطينا دلالة أنه في ارتباط، في ارتباط بين الاسم وبين الصفة وبين ما سبق من الآية، وهذا يعني بغض النظر فهمنا المقصود بالآية هذه ولا ما فهمنا، يعني فهمنا لماذا قلت الآية بهذا أو ما فهمنا، لكن ندرس جملة أنه قضية الأسماء والصفات ليست قضية جامدة، ليست قضية مجردة، في علاقة، يعني في علاقة بين قضية مثلا الأحكام هذه وبين أن الله عز وجل عليم بها، في علاقة بين قضية وبين كون الله عز وجل سميع بصير، وكل ذلك ثم تجد عجبا حينما تتأمل، هناك معاني قد يبدو لنا أنها مترادفة لكنها ليست مترادفة، تختلف، قد يأتي أحيانا غفور رحيم، قد يأتي غفور حليم، في فرق، في فرق بين الرحمة وبين الحزن. قد يأتي مثلا عليم حكيم، قد يأتي عليم حليم، قد يأتي خبير بما تصنعون، قد يأتي عليم لطيف خبير، كل هذه المعاني لها أثر ولها دلالة، ولا يوجد أصلا في لغة العرب كلمتين مترادفتين ترادفتان، ما في ترادف، يعني كل كلمة لها دلالة، حتى مثلا أسماء الأسد كما يقولون الأسد والزبر والليل كل كلمة لها دلالة معينة، لها دلالة معينة، هذا لو سار في كلام العرب كلام البشر لا يصدق في كلام الله عز وجل، لما جاء الآية هنا لا لها معنى غير مجيئها، فغفور رحيم غير غفور رحيم، ولو قرأت في كتب التفسير وتأمل لوجدت عجبا. إذا ختم الآية في هذه الأسماء والصفات دليل أنه في ارتباط، في ارتباط بين بين هذا المعنى الذي دلت عليه الآية وبين الاسم والصفة، دلت على أن قضية الاسم وقضية الصفة ما هي قضية جامدة، أنه يكفي أن تعرف الله غفور رحيم تعرف تعد كذا اسم وكذا صفة ما يكفي، وإلا لما جاء في هذا العرض وهذا الصفة. أيضا أمر آخر مكان الأسماء والصفات في العقيدة، فلو سألت أي شخص عن أنواع التوحيد قال التوحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، أو قسم آخر قسم آخر التوحيد معرفة الأسباب والطلب والغصب أي كان، لكن المقصود أنه تأخذ حيز كبير قسم مستقل الأقسام الربوبية، ثم في كتب العقيدة لو تصفحت كتب العقيدة أنت لو وجدت في فهارس كتب العقيدة لو وجدت أن الأسماء والصفات تأخذ حديثا واسعا، بل انك تجد طوائف اصلا المشكله بينهم وبين السنه هي قضيه الصفات وسبب الخلاف معهم هو قضيه الصفات، اذا فهي تمثل قضيه اساسيه في وقضيه لها اهميه ونوع مستقل من انواع. طيب لما نهمش القضيه ونجعلها قضية فقط معرفية، قضية مجرد معرفة أشياء ذهنية فقط. لا أظن أن هذا هو التعامل الصحيح مع ما يليق بالله سبحانه وتعالى وأسمائه وصفاته. أيضا من الأمور التي يعني ينبغي أن نراحها بين يدي الله سبحانه وتعالى والتي تقودنا إلى مثل هذا الفهم الأوسع، الأمر بالدعاء إليه. فإن الله عز وجل قال: ولله الأسماء الحسنى فادعوه به وذروا الذين يلحدون في أسمائه. وأنتم ترون أن في القرآن الكريم، حينما تقرأون في القرآن الكريم ترون أن الله سبحانه وتعالى قد حكى عن جمع من أنبيائه أنهم يدعونه عز وجل بأسمائه. وفي السنة النبوية بما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم من أدعية، سواء مما دعا به صلى الله عليه وسلم أو أمر صلى الله عليه وسلم بالدعاء به، نجد كثيرا من هذه النصوص فيها الدعاء للأسماء. وممكن نسمع منكم بعض الأمثلة في القرآن من دعوة الأنبياء أو دعوة الصالحين عموما مما حكاه الله في القرآن بأسماء الله وأسماء الله. فمن يذكر لنا شيئا من ذلك؟ نعم أحسنت. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. نعم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. إنك سميع الدعاء. نعم رب لا تسلمنا بعد إذ هديتنا إلا أن هديتنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. نعم ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلم ما يخفى على الله شيئا في الأرض ولا في السماء. إذا أن نجد القرآن كثير من الأدعية التي نقلها وحكاها الله عن أنبيائه أو عن الصالحين أنهم يدعون الله بأسماء وصفات. وأما الأدعية في السنة النبوية فهي كثيرة، منها مثلا طيب نكتب بهذه الأمثلة ولم يكن لها أمثلة كثيرة.
لأن الناس يعلم ذلك بيده لما
الدعاء. تأمل معي مثلا حديث الدعاء السابق، الله يرضي فيه استخير شرك بعلمك واستقدرك بقدرتك، فإنك تقبل نعم وأسألك بفضلك العظيم، فإنك تقبل ولا وتعلم ولا أعلم وأنت اللام. اللهم إن كان هذا الأمر خيرا. تأمل معي من ذلك ما يستقيم يدعو عليه، اللهم إني أستقيم وأستقدرك بقدرتك وأسألك بفضلك العظيم، فإنك تقبل وتعلم ولا أعلم. حينما يتأمل هذا المعنى فينخلع من كل أي جهد من كل اعتبار، وسلم يده فإذا سلم نفسه بين يديه، وحينما سيشعر أنه محتاج إلى دعاء، أنه محتاج إلى أن يخير الله سبحانه وتعالى، محتاج إلى أن يوفقه الله عز وجل، لأن الله يعلم ويعلم وهو صاحب الرب العظيم سبحانه وتعالى. لما يتأمل يعيش المعنى يكون على غير عنده صبر صعوبة الحاجة ويقيم بالإجابة، وحين يصبح عليه المعنى كما قصر ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، واعلموا أن الله لا يستطيع الدعاء رافعا. إذا الدعاء بالأسماء والصفات معنى من قضية اقتناع الله عز وجل والتوسل بين يدي هذا الدعاء، معنى في هذا المعنى في معنى آخر أن يدرك شعور عند الداعي يجعله يعظم الله سبحانه وتعالى، يسلم الله عز وجل، يجعله يوقن بإجابة الدعاء، لأنه حين يقول مثلا ربي إني ظلمت نفسي كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم، ويتأمل المعاني تدرك هذا التحدي أمل في رجاء يجعله يوقن بالإجابة، فيدعوه ذلك ويستاهل هذا ليتحقق لديه أداء الدعاء وهو اليقين. علاوة على الأثر شعور يشعر المسلم بالعبودية والخضوع لله والاستقرار بين الله سبحانه وتعالى حين يعيش أثر هذه الأسماء وصفاتها ومعانيها. ولهذا كان الدعاء كما قال صلى الله عليه وسلم الدعاء هو الدعاء هو العبادة، العبادة كلها تجتمع في الدعاء في الصبر والذل والخضوع بين يدي الله سبحانه وتعالى. أخيرا يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما زيادة إلا واحدة من أخطاها دخل الجنة، وفي رواية من حفظها دخل. والعلماء اختلفوا في معنى من أخطاها، هو الحديث ثابت عن هشام، لكن الحديث الذي ورد فيه تعداد الأسماء واصطفاد هذا لا يصح باتفاق أهل المعرفة. يبقى قضية أخرى، هل الأسماء محفوظة في 99؟ أيضا هذا هو الصحيح المقطوع به، إحنا لا نعرف، إنما هي هذا الحديث قال إن لله، لم يقل إن أسماء الله في 99، قال إن لله في 99 من أحصاها بها. وفي الحديث الذي ذكر أحد لكم قبل قليل قال هل تعرف الاسم هو الذي سميت به نفسك أو أنزلته به كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن إلى آخره. هذا دل على في أسماء لله عز وجل غير معلومة مما استأثر عليها الأنبياء سبحانه وتعالى بعلمها أو مما علمها أحدا من خلقهم من اختصهم بذلك. لكن هذا 99 لابد أن تكون علم بما علمنا الله في كتابه ما علمنا، لماذا؟ لأن الله رتب عليها الثواب والجنة، فلا يمكن أن يكون من هذا التفسير مما استأثر الله بعلمه، إنه ما الفائدة إلى أن ندعى إلى إحصائها وإلى حفظها وأن يرتب على ذلك ثواب، يرتب ثواب على عمل يمكن يقوم به الناس، يمكن أن يعمل، لكن حينما تكون هذه داخل لا من ضمنها مما استأثر الله بعلمه لا يمكن الناس أن يعملوا في هذا الحديث ولا يمكن أن يحصوها. وحينها يعني ككلام الرسول صلى الله عليه وسلم وننزح عن ان يكون عبث وان يعلق الامه بثواب لا يمكن ان تصل اليه اصلا ولا تجاهل. المقصود ان العلماء اختلفوا في معنى من احصى، اختلفوا في معنى من احصى، منهم من ربط على اقوال اهل العلم انك تحصوه اي ان تطيقوا، فقالوا ان احصاها ولا تقابلها من طهر منهم من قال من قامت بحقها فتأمل معانيها وقال بآثارها، منهم من قال مقصود عجوة، منهم من قال أن يدعو الله بها كلها، منهم من قال قراءة القرآن لأن هي في القرآن فإذا قرأ القرآن يكون قد أحضر، منهم من قال وهي معاني يعني أول ما في رواية قال من حفظ وهذه واضحة المقصود بها يعني، لكن هناك رأي آخر منها آخر أشار إليه ابن القيم رحمه الله هو أن الإحصاء مراتب، إحصاء مراتب مرتبة، الإقامة مرتبة، الحفظ مرتبة، الدعاء كل هذه مراتب، ويوضح هذا أنه لو قررنا أن المعنى هو طيب القرآن معروف التراب الذي يكتب على يده، وأنه كما قال صلى الله عليه وسلم الذي يقرأ القرآن وهو حافظ له مع السفرة الكرام له، والذي يقرأ القرآن وتفرد فيه عليه كفلة وأجرة. لو فرضنا شخص منافق أصحاب القرآن لكنه شخص منافق، شخص يقرأ القرآن يختم القرآن كل يوم لكنه لا يحل حلالا ولا يحرم حراما، هل ينفعه ويحفظ القرآن؟ وهل وما كان خصيما عليه؟ فكذلك هذه الأسماء حين يكون مجرد حفظ فقط لا يدعى، لكن يحفظ ويتأمل معانيها ويلزم نفسه بمقتضياتها من خلال كل ما سبق نصل إلى نتيجة أن هذه الأسماء والصفات لا بد أن تترك آثارا على نفس المسلم، وهي آثار عظيمة تشير إلى جزء يسير من هذه الآثار تعظيم الله سبحانه. المسلم الذي يعلم أن الله عز وجل حليم سبحانه وتعالى، أن الله عز وجل غفور رحيم كريم، وفي المقابل شديد العقاب سبحانه وتعالى، أنه يبطش سبحانه وتعالى، أنه يبكر بمن يبكر، أنه يكيد بالكافرين، أنه سبحانه وتعالى لا تجد شيئا إذا أراد شيئا قال له كن فيكون، وحين يعرف أيضا أن الله سبحانه وتعالى يسمع ولا يبين عن سمعه سبحانه وتعالى، أن الله سبحانه وتعالى يسمع، أن الله سبحانه وتعالى يعلم على الأسماء، حين يعلم على الأسماء والصفات عن الله عز وجل فإنه يزداد تعظيما له سبحانه ويزداد خضوعا له، ولله المثل الأعلى والله سبحانه وتعالى لا يقاس بخلقه، لو مثلا رأيت إنسانا حديث إنسان ما يرضى وقد بلغ الغاية فإنك تزداد إعجابا بهذا الشخص وسرد لتلك القصص التي تحكي حلمه وتحكي صبره على من يجبره وعلى من يؤمن عليه وعلى من يسيء له، فإنك تزداد تعظيما لهذا الحلم. الله سبحانه وتعالى أعلم وأجل وأعظم أن يقاس بخلقه وله المثل الأعلى سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى حريص لكن حلم المخلوقين مهما كان لا يمكن أن يكون كحلم، ووعده جل كريم لكن لا يلزم يقاس كرم المخلوقين به، وايضا هو سبحانه وتعالى حلمه وكرمه وعفوه ومغفرته وتوبته سبحانه وتعالى ايضا لا يمكن ان يطمع بها كافر، بل هو سبحانه وتعالى كما قال قد ابن عبادي اني انا الغفور الرحيم وان عذابي هو العذاب، واخبر سبحانه وتعالى انه قال ان فضل ربك لشديد انه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور ذو العرش تعالى ما يقول. فحينما يسمع يتامل المسلم هذه المعاني يزداد تعظيما لله سبحانه وتعالى، وكلما ازداد المرء تعظيما لله عز وجل ازداد عبوديته خضوعا له سبحانه وتعالى. من اثارها ايضا احتقار طبيعي المسلم لما يعرف اسماء الله وصفاته يحتقر المخلوق ويشعر ان المخلوق لا يساويه. العز بن عبد السلام لا يكون موقفه رحمه الله لما جاء السلطان في يوم العيد وخرج برهبانه وجنوده وكبريائه قام اليه وقال له الحانه الفلانيه يباعك المكان الفلاني فيه كذا وكذا، قال هذا من عهد ابي، قال اذا انت ممن قال الله فيهم انا وجدنا اباءنا على امه وإنا على آثارهم مهتدون، فأمر بإزالة هذه المنكرات. الشاعر معنى الحبان على أمثال وهي دخل من الدين، قال أمر هذا السلطان عما رأيته، قال تذكرت عظمة الله عز وجل فصار السلطان أمامي كالجنة. ولهذا الأمر مثلا أثر حال هذا الأمر عند هود عليه السلام يكيدوني جميعا ثم لا تفهم. يقول لقومه وهم عاد غير مجالس الإمام التي لم يخلق مثلها، يقول لهم فكيدوني جميعا ثم لا تفهم، كيدوني جميعا كلهم ولا تؤاخذوني، الموضوع لا تؤاخذوني ولا تدرون وافعلوا ما بدالك. إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا وآخذ من المسلمين إن ربي على الصلاة. ما الذي جعل الرجل تأخذ هذا التحدي عنه والمواجهة لقومه حتى يقولها أمام قومه صريحة كيدوني وتآمروا على الوصع وبدالكم كلكم ولا تؤاخذوني؟ لماذا؟ لأنه يعلم أن الله ما من دابة إلا وآخذ. المسلم لما يتصور أن نواف العباد بيد الله عز وجل، أنه هذا الأمور اللي يضرب ويتوعد ويصنع ويفعل، أنه ناصيته بيد الله عز وجل، أن قلبه بيد الله عز وجل، أن الله عز وجل إذا أراد شيئا قال كن فيكون، حين يشعر أن المخلوق لا يساوي شيئا فيعتبر له لا يمكن أن يتوجه إلى المخلوق، لا يمكن أن يرجو نفعا ولا نوالا ولا يحب المخلوق ولا يمكن ان يرحم او يخاف من المخلوق. ايضا من اثارها عداله التوبه حينما يعرف ان الله يغسل يده بالليل يتوب نفسه بالنهار، ويغسل يده بالنهار يتوب نفسه بالليل، حينما يعرف ان الله سبحانه وتعالى ينسى سماء الدنيا فيقول هل من سائل فاحد يغسل، هل مستقر فاحد، هل من سائل فاتوب عليه، حينها يقبل على الله سبحانه ويتوب الى الله سبحانه وتعالى. حين يعلم كما قال الله سبحانه وتعالى واذا جاءك الذين امنوا بآياتنا قل سلام عليك كتب ربكم على نفسه الرحمه انه من عمل منكم سوءا بجهل ثم تاب بعد وصل قلبه. قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم. حينما يتامل المسلم هذه المعاني فانه سرعان ما يتوب الى الله ويقبل ويشعر ان الله رحيم ورؤوف ان الله عز وجل سبحانه وتعالى سيقبل توبته. ايضا الدعوه الى الله عز وجل مواجهه الاعداء. الله عز وجل قال لموسى وهارون حينما قال ربنا اننا نخاف ان يقطع علينا او ان يطغى، ماذا قال؟ قال لا تخافا انني معكما اسمع وارى. أيضا من آثاره مراقبة الله سبحانه وتعالى، مراقبة الله عز وجل. قل عائشة سبحان الذي وسع سمعه الأسوار، لقد كانت المجادلة في جادل النبي صلى الله عليه وسلم وهي في طائفة الحجرة وهو أنا لا أسمع، يعني هذه المرأة كانت تخاطب النبي صلى الله عليه وسلم وتجادل وعائشة تسمع أمامه تمام ولن تسمع ماذا يقول ثم ينزل قراءته قد سمع الله قول الذي تحدث وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركم وإن الله سمع. ثم تجد في نفس السورة ما يكون من النجوى ثلاثة إلا هو الطابع ولا خمسة إلا هو السادس ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو إلا هو معه. حينما يعرف المسلم هذه المعنى الله سبحانه قال أي كلمة يتطوى بها أو يقولها فإن الله عز وجل سيسمعها. حينما يعرف أن الله لا تخفى عليه الله سواء منكم من اعتبر القول ومن جهر به ومن هو مستقبل الليل وسالم بالنهار لا يمكن أن يتطوى على المعنى، قد يخفى يغلق الباب على نفسه ولا يراه احد لكنه يعلم ان الله سبحانه وتعالى سيراه، ان الله سيراه. واذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية الى الطغيان فاستحي من نظر الاله وقل لا ان الذي خلق الظلام يراه. فحين يستحضر المسلم هذه المعاني سيراقب الله وسيعلم ان الله يسمع وانه سبحانه وتعالى يراه وانه يعلم وانه عز وجل لا تخفى عليه قابل المعاني. أيضا أمور الاعتقاد كلها مدار على قدر. مثلا الدعاء، والدعاء هو العبادة كما قلنا مداره على صفة الذي سيسأل الله أن يغفر له لو لم يكن يعلم أن الله غفور رحيم لما دعا الله، الذي تلم به حاجة وتزعم الخطوب أمامه فيستعين الله في حاجته لو لم يكن عالما بأن الله سبحانه وتعالى يسمع وأنه يجيب لما توجه إلى الله عز وجل بالدعاء، لو لم يكن عالما أن الله قال وأن نواصي العباد بيده سبحانه وتعالى لما دعا الله عز وجل. وقل مثل ذلك في الاستغاثة والرجاء والتوكل إلى غيرها من أبواب الاعتقاد. القدر الحاكمية حينما يخضع المسلم حكم الله سبحانه وتعالى، لأنه يعلم أن الله عز وجل هو الحكم سبحانه وتعالى، أنه سبحانه وتعالى يحكم، أنه عليم حكيم سبحانه وتعالى، أن له الخلق والأمر. حين يعلم هذا لا يمكن أن يخضع لغير الله. وهكذا لو تأملت في اعتقاد المسلم وفي سلوكه وفي حياته لرأيت أن أمورا كثيرة إنما هي تصدر عن قضية معرفته بأسماء الله عز وجل وصفاته. أختم هذا الحديث بكلام طويل لابن القيم رحمه الله حول هذا المسألة. يقول بعد أن تحدث عن أولية الله عز وجل وما في ذلك الشهود من الغنى التام، قال: وليس هذا مختصا بأوليته تعالى فقط، بل جميع ما يبلغ القلوب من صفات الرب سبحانه يستغني العبد بها بقدر حظه وقسمه من معرفتها وقيامه بعبوديتها. فمن شهد مشهد علو الله تعالى على خلقه، فوقيته لعباده، واستواءه على عرشه كما اخبر بها اعرف الخلق واعلمهم به الصادق المصدوق، وتعبد بمقتضى هذه الصفه بحيث يصير لقلبه صمد يعرج اليه مناجيا له مطرقا واقفا بين يديه وقوف العبد الدليل بين يدي الملك العزيز، فيشعر بان كلمه وعلمه صاعد وعمله صاعد اليه معروض عليه مع اوفى خاصته واوليائه، فيستحي ان يصعد اليه من كلمه ما يخزيه ويفضحه هناك، ويشهد نزول الامر والمراسيم الالهيه الى اقطار العوالم كل وقت بانواع التدبير والتصرف من الاماته والاحياء والتوليه والعزل والخفض والرفع والعطاء والمنع وكشف البلاء وارساله وتقلب الدول ومداوله الايام بين الناس الى غير ذلك من التصرفات في المملكة التي لا يتصرف فيها سواه، فمراسيمه نافذة فيها كما يشاء، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، ثم يعود إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون. فمن أعطى هذا المشهد حقه معرفة وعبودية استغنى به. وكذلك من شهد مشهد العلم المحيط الذي لا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماوات ولا في قرار البحار ولا تحت أطراف الجبال، بل أحاط بذلك علمه علما تفصيليا، ثم تعبد بمقتضى هذا الشهود من حراسة خواطره وإراداته وجميع أحواله وعزماته وجوارحه، علم أن حركاته الظاهرة والباطنة وخواطره وإراداته وجميع أحواله ظاهرة مكشوفة لديه على نية بادية لا يخفى عليه منها شيء. وكذلك إذا أشعر قلبه صفة سمعه سبحانه لأصوات عباده على اختلافها وجهلها وخفائها، سواء عنده من أسر القول ومن جهر به، لا يجهله جهر من جهر عن سمعه صوت من أسر، ولا يجهله سمع عن سمع، ولا تحبطه الأصوات على كثرتها واختلافها واجتماعها، بل هي عنده كلها بصوت واحد، كما أن خلق الخلق جميعهم وبعثهم عنده بمنزلة نفس واحدة. وكذلك إذا شهد معنى اسمه البصير جل جلاله الذي يرى دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في حنس الظلماء، ويرى تفاصيل خلق الذرة الصغيرة ومخها وعروقها ولحمها وحركتها، ويرى مد المعوضة جناحا في ظلمة الليل، وأعطى هذا المشهد حقه من العبودية بحرص حركاته وسكناته، فيقن أنه بمرأ منه سبحانه ومشاهدة لا يغيب عنه منها شيء. وكذلك إذا شهد مشهد القيومية الجامع لصفات الأفعال وأنه قائم على كل شيء وقائم على كل نفس بما كسبت، وأنه تعالى هو القائم بنفسه المقيم لغيره القائم عليه بتدبيره وربوبيته وقهره وإيصال جزاء الوحدة وجزاء المسيح إليه، وأنه بكمال قيوميته لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل النهار عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل، لا تأخذه سنة ولا نوم، لا يضل ولا ينسى، إلى آخر كلامه رحمه الله. والمقصود أن هذه الأسماء الحسنى والصفات العلى لله سبحانه وتعالى ينبغي أن نترك أثرا في وفي أعمالنا وفي سلوكنا، وأن نشعر أننا من كمال التعبد لله سبحانه وتعالى بهذه الأسماء والصفات أن نصفها نصف الله سبحانه وتعالى بها كما يليق بجلاله وعظمته سبحانه وتعالى، وأن ننزهه عن مشابهة خلقه ومستوات خلقه، ومع ذلك أيضا أن نتعبد لله سبحانه وتعالى بمقتضى هذه الأسماء والصفات. فالذي يعرف الله هو الرزاق بقوة متين لا يمكن أن تطمح عينه إلى أن تطلع إلى ما حرم الله، أو إلى أن يخشى من غير الله أن يخالف أو يمنع عن الأسماء، فيكتب أن الأمور بيده سبحانه وتعالى. ومن يعرف أن الله سميع بصير عليم لا تخفى عليه الخافية لا يمكن إلا أن يراقب الله سبحانه وتعالى وأن يخشى الله عز وجل وأن يعبد الله كأنه يراه. هذا ما تيسر نقوله بين يدي هذا الأمر، وهو الأمر أوسع وأعظم وجل تحيط به لغة البشر القاصر العبد الفقير المذنب المسيء، لكن هذه على الأقل محاولة بأن نتأمل بعض ما يجب علينا تجاه أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته عز وجل.